عفوه ورحمته إلا الرياضون، ولا يحذر سوء غضبه وفسوته إلا الخارقون، الذي استدرج عباده من حيث لا يعلمون، فسلط عليهم الشهوات وأمرهم بترك ما يشتهون، وابتلاهم بالغضب وكلفهم كظم الغيظ فيما يغضبون، ثم حفهم بالمكاره واللذات وأملى لهم لينظر كيف يعملون، فحذرهم أن يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون. فأصلي وأسلم على سيد الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يطير تحت لوائه النبيون، وعلى آله وصحبه الأئمة المهديين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبت معان في النار مسلم قتل كافرا مسدد وقارب غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجد معان في قلب عبد الإيمان والحسد. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والنسائي في سننه، والخاتم ثم المستدرك وصححه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبت معان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب، ولا يبت معان في زوج مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يبت معان في قلب عبد الإيمان والحسد. قوله صلى الله عليه وسلم لا يبت معان في النار، هذا خبر لمحذوف، يعني المقصود لا يجتمعان، مقصود شيئان لا يجتمعان، شيئان لا يجتمعان، أو يكون على لغة من يقول أكلون البراغيث، فيأتي الضمير أولا ولم يكتبه الاسم الظاهر، فتقول أكلون البراغيث فتؤخر الفعل وتسبقه بالضمير. فكذلك هنا لا يجتمعان قدم الضمير المثنى قبل ذكر هذين الأمرين. لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وصارب، فهنا لم يذكر سوى شيء واحد ولم يذكر شيئين، قال مسلم قتل كافرا ثم سدد وصارب، يكون المقصود يعني شيئان لا يجتمعان معا في النار مسلم قتل كافرا مع الكافر الذي قتله، لا يجتمعان في مكان واحد من العذاب هو النار. مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب، يعني المسلم الذي قتل كافرا والكافر الذي قتله لا يجتمعان معا في النار، لكن هذا بشرط ان يثبت المؤمن او المسلم الذي قتل الكافر في الجهاد يثبت بعد ذلك الى الممات على الاسلام وعلى الاستقامة. مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب، يعني لا يسمع هو والكافر الذي قتله في النار معا، ولا يجتمعان في زوج مؤمن غبار في سبيل الله، أي الغبار الخير إذا خرج المجاهد في سبيل الله، وفيح جهنم، وفيح جهنم، أيضا لا يجتمعان في حق المؤمن، لا يجتمع إذا خرج في سبيل الله وجاهد ووجد الغبار الذي يثيره تثيره الخيول من جراء الحث والاجتهاد في السير الجهاد في سبيل الله، هذا لا يجتمع مع فيح جهنم في منخريه ولا في أنفه. والمقصود فيح جهنم انتشارها، والمقصود هنا في الحديث غبار في سبيل الله وفيح جهنم، أي الأثر الذي تثبت بحديثه فيح جهنم من الحرارة. فهؤلاء أيضا لا يجتمعان في جوف مؤمن، ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد، لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، الإيمان والحسد نقيضان لا يتواجدان معا في مكان واحد في قلب المؤمن. فإذا ولد الإيمان لا يقارنه الحسد، وإذا ولد الحسد فلا يقارنه الإيمان. فهذا القرن يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قد قرن الإيمان بالحسد، ورأينا أنهم لا يجتمعان في قلب المؤمن هذا فيه تصريح بالحسد ودلال أنه لا ينبغي للمؤمن أن يحسد، فإنه ليس من شأنه ذلك، ليس من خلق المؤمن ولا من خصاله أن يحسد غيره ويتمنى زوال نعمته. فالمقصود ليس من شأن المؤمن أن يجتمع في قلبه، أي أن هذا يحرم على المؤمن أن يحسد غيره. فيحتمل أن يقتضى بالإيمان هنا كمال الإيمان، يقتضى به كمال الإيمان، الإيمان الكامل والحسد، فإن الحسد ينقص الإيمان. وقد بين الله سبحانه وتعالى هذا التناقض بين خلق الحسد وبين صفة الإيمان، فبين في كثير من آيات القرآن أن الحسد من أخلاق الكفار، كما بين رسوله صلى الله عليه وسلم أن الحسد لا يجامع الإيمان، فقال سبحانه وتعالى في شأن المشركين: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ود كثير من أهل الكتاب، إذا الحسد خلص من أخلاق الكفار من أهل الكتاب، حسد المؤمنين على أعظم نعمة وهي نعمة الإيمان ونعمة الإسلام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أيضا الحسد من أخلاق المشركين، قال الله عز وجل: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال المفسرون: المقصود بالناس هنا هذا عام، أريد به الخصوص، أريد به خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كما في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. فالمقصود بالناس الأولى من نعيم ابن مسعود. فهنا كذلك أن يحسدون الناس، أي أن يحسدوا، بل يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله، أي من نعمة الوحي والرسالة. وفي الحديث: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. إذن الحسد أيضا من أخلاق اليهود، وأيضا الحسد من أخلاق المنافقين، فقد قال الله عز وجل في شأنهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال عز وجل: إن تصبكم حسنة تسؤهم. فهذا كله يؤيد هذا المعنى الذي ورد في آخر الحديث: ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. فيوجد الحسد لكن مع الكفر، فكفر المشركين أو كفر أهل الكتاب أو كفر المنافقين والعياذ بالله. أما المؤمن فليس من خلقه أن يحسد عباد الله سبحانه وتعالى. بتعبير آخر نستطيع أن نقول: المؤمن الكامل لا يحسد، فمن وقع منه الحسد فقد وقع في محرم حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن يا أبا سعيد؟ قال: يحسد المؤمن، قال: ما أنساك بني يعقوب، ما أنساك بني يعقوب، لا أبا لك حيث حسد يوسف، ولكن غم الحسد في صدرك فإنه لا يضرك ما لم يعد لسانك وتعمل به يدك. يعني إذا وجد الإنسان شيئا من هذا فليجاهد نفسه، فإنه ليس محرما عليه في هذه الحالة، إن هذا من جهاد النفس. إذا راودته نفسه على الحسد وتمني زوال النعمة عن أخيه المؤمن، فعليه ألا يستسلم ذلك ولا يسترسل فيه، وإذن جاهد نفسه، فيقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله إذا حسد. الآن نحن دخلنا من الحديث في تفسير الآية الأخيرة من سورة الفلق: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد. هذا هو المستعاذ به الأخير في هذه السورة ومن شر حاسد إذا حسد. فقيم الله سبحانه وتعالى شر الحاسد بقوله إذا حسد، لأن الحاسد قبل توجهه إلى المحسود بالحسد لا يتأتى منه شر، فلا محل للاستعاذة منه. لكن الاستعاذة منه متى؟ إذا حسد، لأن ربما يمكن يكون إنسان متصفا بهذه الصفة لكنها كامنة فيه، فلا تخرج ولا يصدر منه هذا الحسد إلا إذا توجه نحو المحسود فيقع حينئذ الحسد. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، يعني حال حسده لغيره. ولهذا أيضا النفس العقد لم يقل النبي الله سبحانه وتعالى ومن شر ساحر إذا سحر، لكن قال ومن شر النفس فاتت في العقد، ولم يقل من شر ساحر، لأن النفس في العقد هو عين السحر، هو نفس ممارسة السحر يكون بالنفس في العقد، فتكون الاستعاذة واقعة موقعها عند سحره الواقع منه بنفسه الحاصل منه في العقد. أن في الحديث قال ومن شر حاسد إذا حسد، فالرجل قد يكون عنده حسد ولكنه يخفيه ولا يرتب عليه أذى بوجه ما، لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، بل يجد في قلبه شيئا من ذلك، قد يجد في قلبه تمني زوال نعمة الغير لكنه لا يسترسل مع هذا التمني ولا يعادل أخاه المسلم بما لا يحبه الله، فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. لكن الفرق بين القوة، القوة التي قوة كامنة في قلبه قد تنبعث إذا نشطها وإذا استرسل معها، لكن هو إذا وجدت هذه القوة كأي نوع من الشعور في قلب الإنسان تمنيه لأي شيء من الحرام لكنه لا يسترسل معه، يجاهد نفسه ويحبطها ولا يطيعها ولا يأتمر لها، بل يعصيها، يعصي هواه طاعة لله وخوفا وحياء من الله وإجلالا له سبحانه وتعالى أن يكره نعمه على عباده، فيرى ذلك مخالفة لله، يرى أنه لو وقع في حسد أخيه هذه معصية ومخالفة لله، وبغضا يراه بغضا لما يحبه الله ومحبة لما يبغضه الله، فهو يجاهد نفسه على دفع ذلك ويلزمها بالدعاء للمحسود وتمني زيادة الخير له، بخلاف ما إذا حقق ذلك وحسد ورتب على حسده مقتضى من الأذى بالقلب واللسان والجوارح، فهذا الحسد المذموم هذا كله حسد تمني الزوال. وقال الألوسي الحسد الغريزي الجبلي إذا لم يعمل بمقتضى من الأذى مطلقا بل عامل المتصف به أخاه بما يحب الله تعالى مجاهدا نفسه لا إثم فيه، بل يثاب صاحبه على جهاد نفسه وحسن معاملته أخاه ثوابا عظيما بما في ذلك من مشقة مخالفة الطبع كما لا يخفى. إذن هذا هو المقصود، أنه إذا ولد الإنسان شيء من ذلك فلا يطيع هواه لكن يجاهد نفسه، هذا هو الحد الذي يمكن أن يقع من المؤمن لكنه يقوده من قلبه ويحسن إلى أخيه ولا يقع في تمني زوال نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. إذا بينا أن الحسد حرام على المؤمن كما يأتي أدلة أيضا مفصلة على ذلك، بل من العلماء من عده من كبائر القلب، وكبائر القلب أشد وأخطر وأعظم من كبائر الجوارح. فلماذا لا يحسد المؤمن؟ أو بتعريف أدق نقول لماذا يحرم الحسد على المؤمن؟ لأن لأننا كما نرى هنا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الكامل عن الذي يحسد، فقال ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، فهذا مما يدل على وجود تنقية المؤمن قلبه من أن يجامع إيمانه الحسد. وعن أنس رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة، قال فطلع رجل من الأنصار ينفض لحيته من وضوئه قد علق عليه في يده الشمال فسلم، فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل وقاله في اليوم الثالث فطلع ذلك الرجل، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال له: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة، فإن رأيت أن تؤويني إليه حتى تمضي الثلاث فعلت. أوهمه ربنا بنوع من التعريض أنه وقع شيء بينه وبين أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأنه لأجل ذلك لا يريد أن يبيت في البيت ثلاث ليال، ويريد أن يعني يستأذنه أن يبيت عنده عند هذا الرجل الأنصاري الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أهل الجنة. فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة، فإن رأيت أن تغويني إليك حتى تمضي الثلاثة عنه. فقال: نعم. فبات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا. انظر حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي والتسابق في الخيرات. فأراد أن يعرف بما استحق هذا الرجل أن يكون من أهل الجنة، فأراد أن يواخذ ربنا يجتهد في العبادة اجتهادا يعني منقطع النظير. فبات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا انقلب على فراشه غفر الله تعالى، ولم يقم حتى يقوم لصلاة الفجر. قال: غير أني ما سمعته يقول إلا خيرا. فلما مضى في الثلاث وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فأردت أن أعرف عملك، فلم أرك تعمل عملا كثيرا، فما الذي بلغ بك ذلك؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت، يعني ما في عمل إلا ما رأيت. فلما وليت انصرفت دعاني، فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: فقلت له: هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. إذن هنا لم يحتقر عنه في هذه اللحظة. لماذا؟ لأنه طهر قلبه من الغل أو الغش أو الحسد لإخوانه المؤمنين، فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: فقلت له: هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين ورواه الجزار. أيضا من النصوص التي وردت والتي تبين تناسي خلق الإيمان مع خلق الحسد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا نفى الإيمان عن الشخص الذي لا يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه من الخير، فما بلغ بمن يحب أن يزول الخير عن أخيه المؤمن، هل هذا يكون فيه إيمان؟ إذا هذا يعني ينافي صفة الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ربما بعض الناس يفهم أنه لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه، أي شيء يحبه، يعني يحب لنفسه أن يكون عنده مثلا جهاز خبيث مثلا مثل الفيديو، فهل لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يتسلى؟ يعني لذلك جاءت رواية أخرى تبين المقصود من الخير أن هذا كفر المحض ولعنة حلت في بيوت المسلمين. وضحها الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير من الخير. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تزاغروا ولا تحاسدوا. المقصود يعني ولا تتحاسدوا، هذا نهي عن التحاسد. وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. هذا رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود. وفي حديث عياض بن حمار المجاسعي رضي الله عنه مرفوعا: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مسخف متفجس موفق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم وعتيق متعتق ذو عيال. هذا رواه مسلم. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فالحسد لا يمكن ان يجتمع مع الرحمه ورفقه القلب على ذوي القربى والمسلمين. هذا ايضا يؤكد ان الايمان لا يجامع الحسد. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وثبت بين اصابعه. هذا حديث متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في فرادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا ايضا متفق عليه. فهل يمكن ان يتصور ان هؤلاء المؤمنين الذين هم مثل يعني وكلهم كمثل البنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا، هل من اخلاقهم ان يتحاسدوا او يتمنى احدهم زوال نعمه الله عن اخيه؟ هذا لا يتصور ابدا للمؤمن. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا ومعه نبل، يعني من مشى في داخل المساجد او في اسواق اللي فيها زحام المؤمنين ومعه نبل، نبل هي السهام، السهم معروف عباره عن يعني نبت السهم والنسل اللي هو بيكون الحديده التي في ايه المدفره التي في راس السهم. فمن مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا ومعه نبل اي سهام فليمسك او يقبض على نصابها بكفه ان يصيب احدا من المسلمين منها بشيء. هذا حديث متفق عليه. تنظر يعني صدق الله العظيم حين قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فيأمرنا بالحرص على مصلحة المسلم وحمايته من كل سوء لا بتمني زوال النعمة عنه، لأن هذا ينافي الإيمان. تنظر شدة احتياط النبي صلى الله عليه وسلم في حماية المسلمين من الأذى، كما جاء في الحديث الآخر: نحي الأذى عن طريق المسلمين، نحي الأذى عن طريق المسلمين. فهذا النص لمجرد السهم، إذا إنسان مات به مكشوفا فربما أصاب أحدا من المسلمين في الزحام في المسجد أو في السوق، فلذلك أمرنا أن يضع يده على نصله حتى لا يصيب المسلمين. فليس يعني من أراد أذية المسلمين فليس من أخلاق الإسلام في شيء، ولا من الولاء والمؤمنين في شيء. وآية ذلك ما فعل هؤلاء الروافض يعني عليهم من الله ما يستحقون من أذية المؤمنين والمسلمين في الحرم، وتحصيل يعني وحدة المسلمين بدعوة مظاهرة من أجل الوحدة، وهم أبغض يعني الناس لأهل السنة، ويعني يبغضون يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وطامتهم وضلالتهم معروفة. وطالما حذرنا من خطر الخوف، هؤلاء يحملون أحقاد متراكمة عبر قرون على أهل الإسلام، ويعني لا يصبرون عن إظهار هذا الفقد بأي صورة من الصور. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاط لحرمة المسلمين احتياطات عظيمة، منها هذا الأدب الذي علمنا إياه في هذا الحديث: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. هذا الحديث رواه مسلم أيضا يبين حرمة المسلم ووجود حماية المسلم من أي أذى، خاصة المسلم الذي يستقيم ويذكر الله غدوا وعشية، كما جاء في هذا الحديث: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله أي في أمام الله وعبده. طبعا صلاة الصبح تستلزم المحافظة على سائر الصلوات، المقصود الذي يحافظ على الصلوات الخمس. فمن صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، يعني في حماية الله، في أمام الله، في عهد الله، في ديار الله. فحذاري من أذية من هو في جوار الله، احذروا أن تؤذوا الشخص الذي يصلي صلاة الصبح فبالتالي ما عداه من الصلوات فإنه في ضمان الله وفي رعاية الله وفي حمايته، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني لا يعتدي أحد منكم أو يؤذي أحدا من هؤلاء الذين هم في جوار الله وحمايته، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلمه، إلى آخر الحديث المتفق عليه. قال الله عز وجل في هذه السورة: ومن شر حاسد إذا حسد. حاسد هنا يعم الجن والإنس، فإن الشيطان وحزبه يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله، كما حسد إبليس أبانا آدم عليه السلام وهو عدو لذريته، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عديا. ولكن يعني كلمة الحاسد تعم الجن والإنس كما ذكرنا، يعني الحاسد من الجن أو الحاسد من الإنس، والجن كما ذكرنا لأن إبليس يحسد بني آدم على أو المسلمين على نعمة الإيمان، ولذلك يحرص على أن يذلهم، ولما يسجد المؤمن سجد التلاوة يعتزل الشيطان ويبكي ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد، فيحسد ويحسد ابن آدم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. إذا هو حقير على آدم وعلى ذريته، حقير لهم، يتمنى زوال نعمة الإيمان عنهم ليكونوا شركاءه في النار. لكن الوسواس الحاسد يعم الجن والإنس، الحاسد قد يكون من الجن أو من الإنس كما بينا. أما الوسواس فهو أخف بالجن، الذي يقدر على الوسوسة شياطين الجن، والحسد أخف بشياطين الإنس. أما الوسواس فيعمهما، وهذا يعني صفة الوسوسة كما قال الله عز وجل في آخر السورة: من الجنة والناس، من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس، يعني الوسواس يكون من الجن ومن الناس، لكن الجن أخص بصفة الوسواس. فذلك الحسد من الجن والإنس، ولكن الإنس أخص بالحسد. فكلا الشيطانين حاسد ويسجد، فالاستعاذة من شر الحاسد فتناولهما جميعا. هذه الصورة اشتملت على الاستعاذة من كل شر موجود في العالم، من شر ما خلق، تضمنت شرورا أربعة للاستعاذة منها. شرا عاما، شر عام وهو قوله تعالى: من شر ما خلق، شر خلق الله سبحانه وتعالى. ثم خص فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، هذا نوعان. ثم ذكر شر الساحر والحاسد وهو نوعان، لأنهما من شر النفس الشريرة. أحدهما وهو من؟ وهو الساحر، يستعين بالشيطان ويعبده وهو الساحر، وقل ما يتأتى السحر بدون نوع عبادة للشيطان وتقرب إليه. الساحر لابد أن يقع في شرك وتقرب به إلى الشيطان، إما بأن يذبح للشيطان أو بإسمه، أو يذبح يقصد الشيطان فيكون ذبحه لغير الله، وغير ذلك من أنواع الشرك والفسوق. الساحر إن لم يسمي هذا الفعل عبادة للشيطان، لكن هو في الحقيقة عبادة للشيطان وإن سماه بما سماه به، فإن الشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه لا لاسمه ولفظه. فلو شخص سجد لمخلوق وقال هذا ليس بسجود للمخلوق لكن هو خضوع وتقبيل الأرض بالجبهة، يقول هذا إكرام، سميه ما شئت، إكرام سميه محبة للصالحين، سميه ما شئت، لكن هو عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهو مهما سمى واستعمل من الألفاظ لم يخرج بهذه الألفاظ عن كونه يعني عابدا لغير الله سبحانه وتعالى، فليسميه ما شاء، من سجد لغير الله فليسمي سجوده هذا ما شاء، لكن هو عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك من ذبح للشيطان أو دعا الشيطان أو استعاذ به أو تقرب إليه بما يحب فقد عبد الشيطان مع الله سبحانه وتعالى، حتى ولو لم يسمي ذلك عبادة، كان يسميه استخداما للجن أو غيره، هو استخدام، لكن الشيطان في الحقيقة هو الذي يستخدمه ويوقعه في الكفر المبين. يعني كما بينا هذا الشيطان في الحقيقة هو الذي يستخدمه، مش هو الذي يستخدم الشيطان، لأن الشيطان لا يفعل به كما يفعل هو الشيطان. الشيطان لا يسجد له ولا يعبده كما يفعل الساحر مثلا بالشيطان. فالمقصود أن هذا الفعل عبادة للشيطان، وإن سماه استخداما. قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقال عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء وأتباعهم عباد الجن والشياطين، وهم أوليائهم في الدنيا والآخرة، ولبئس المولى ولبئس العتيق. فهذا أحد النوعين، الحاسد اللي هو الساحر. والنوع الثاني من يعينه الشيطان وإن لم يستعن به وهو الحاسد، لأنه نائبه وخليفته. الحاسد نائب الشيطان وخليفة الشيطان والمتخلق بخلق الشيطان. لماذا؟ لأن كل منهما عدو نعم الله ومنغصها على عباده. اقترن السحر بالحسد كما في هذه السورة: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذا اقترن السحر بالحسد كما في هذه السورة: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذا يشير إلى وجود علاقة بين كل من السحر والحسد. أقل ما يكون من هذه العلاقة هو أن مثليهما تأثيرا خفيا. فتأثير الساحر بالسحر يكون تأثيرا خفيا، وكذلك الحسد. نعم الصراط في عموم الضرر، هذا ضار وهذا ضار، هذا خفي وهذا خفي، فكلاهما إيقاع ضرر في خفاء، فكلاهما منهي عنه. قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في معرض بيان حكمة اقتران السحر بالحسد، قال: الوسواس أخص بشياطين الإن، والحسد أخص بشياطين الإن، والوسواس يعمهما كما يأتي في سورة الناس. الحسد يعمهما أيضا، فكلا الشيطانين من الجن والإن حاسد موسوس، فالاستعاذة من شر الحاسد تتناولهما جميعا. يقول: أصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها. فالحاسد عدو النعم، عدو نعم الله. هذا الشر هو من نفسه وطبعها، ليس شيئا اكتسبه من غيرها. يعني الحاسد مثل يزاول أعمال معينة خارجة، فالساحر مثلا، لكن هو بيكون خبيث النفس. أنا أحد العنوان الكلام الآن إحنا بنبحث في إيه؟ في الفروق بين الحسد وبين السحر، وأوجه الاتفاق أيضا بينهما. يقول: الشر الحاسد بيكون أصلا خلق راسخ في نفسه ومن طبعه، فليس فائل اكتسبه من غيرها، بل هو من خبثها وشرها. بخلاف السحر فإنه يكون باكتساب أمور أخرى واستعانة بالأرواح الشيطانية. فلهذا والله أعلم قرنت السورة بين شر الحاسد وشر الساحر. يقول: الحسد يأتي من شياطين الإنس والجن، السحر يأتي أيضا من النوعين، بقي قسم ينخرج به شياطين الجن وهي الوساوس في القلب، ولذلك ذكرها في السورة الأخيرة وهي سورة قل أعوذ برب الناس. فالحاسد والساحر يؤذيان المسحور والمحسود بلا عمل منه، بل هو أذى من أمر خارج عنه. خلاف الوساوس بيكون المفروض الإنسان مكلف بمجاهدة الوساوس، ولذلك أفرادها بصورة مستقلة. لكن السحر والحسد بيكون الإنسان فيهم مظلوما. يقول: والوسواس إنما يؤذي العبد من داخل بواسطة مساكنته له وقبوله منه. لهذا يعاقب العبد على الشر الذي يريد به الشيطان من الوساوس التي تقترن بها الأفعال والعزم الجازم، لأن ذلك بفعله وإرادته. بخلاف شر الحاسد والساحر فإنه لا يعاقب عليه. يقول: كثيرا ما يستمع في القرآن السحر والحسد في وجود المناسبة بين الأمرين. ف فاليهود أسحر الناس وأحسدهم، فإنهم بشدة خفهم فيهم من السحر والحسد ما ليس في غيرهم. قال الله عز وجل في وصف اليهود: واتبعوا، يعني بني إسرائيل، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بيابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذه كلها شرور من الشرور التي خلقها الله. لابد ونحن نتكلم على هذه الشرور أن نستفسر هذا المعنى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بل نستفسر أيضا وسيلة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: وإلا وقعنا في الشرك، فظننا أن الإنسان يضر يقدر على الضرر الحقيقي بنفسه فهذا شرك، لكن الضرر يكون بإذن الله مثل ضرر المرض أي نوع من الشرور التي تصيب الإنسان، فهذا من البلاء الذي يبتلى العبد به ما لم يكن تفريطا منه. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده رجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت السفن. إذا نريد أن نكون على حذر حتى لا نقع في شرك، أن نظن أن الغير أو العباد لم يكون ضرا أو نفعا بأنفسهم، لكن يكون بإذن الله الكوني القدري. فالله لا يحب هذه الشرور لكنها تكون بمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا وصف اليهود أنهم كانوا سحرة. أما وصفهم بالحسد فمثل قوله تعالى: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقوله عز وجل: وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. لهذا كلما كان الساحر أكثر وأخبث وأشد معاداة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كان سحره أقوى وأنفذ. ولهذا سحر عباد الأصنام، طبعا اول ما نتذكر عباد الاصنام نتذكر هؤلاء المصريين، معروف انهم كانوا بارعين في هذا النوع من الكفر. لماذا؟ لانهم كانوا مغرقين في عبادة الاصنام والشرك بالله سبحانه وتعالى ومعادة رسله، فلهذا كان لهم من السحر ما ليس لغيرهم ايضا. فكلما قوي عبادة الشيطان والوثنية في قوم كلما قوي فيهم يعني قوى تأثير سحرهم. المقصود ان الساحر والحاسد كل منهما قصده الشر، لكن الحاسد بطبعه ونفسه وجهده المحسود، والشيطان يقترن به ويعينه ويبين له حسده ويأمره بموجبه. اما الساحر فبعلمه وكسبه وشركه فاستعانته بالشيطان. نستطيع ان نجمل خلاصة الفروق بين الحسد والسحر: الحسد شر كامل في نفس الحاسد وطبعه، فهو ليس شيئا اكتسبه من غيره، بل هو من خبث نفسه وشرها. اما السحر فيكون في اكتساب امور اخرى كالنفس في العقد هذه الاشياء واستعانه بارواح الشياطين. الحاسد تعينه الشياطين بلا استدعاء منه للشيطان، لان الحاسد شبيه بابليس. ابليس حسد ادم عليه السلام بشرفه وفضله، وهو في الحقيقة من أتباعه، لأنه يخدم ما يحبه الشيطان. الشيطان يحب فساد الناس، يحب زوال النعم عنهم، فالحاسد نائر الشيطان وخليفته. الساحر يطلب من الشيطان أن يعينه، يعني الحاسد الشيطان يعينه بدون طلب، بدون استدعاء. أما الساحر فيطلب من الشيطان أن يعينه ويستعينه، وربما يعبده من دون الله ليقضي له حاجته، وربما يسجد له. ما هو تعريف الحسد؟ الحسد كالسحر يتعذر تعريفه منطقيا لخفائه، لأن شيء خفي، بل الحسد أشد خفاء من السحر، لأن الحسد عمل نفسي وأثر قلبي وقد قيل في محاولة تعريف حقيقته إنه كإشعاع غير مرئي ينتقل من قلب الحاسد إلى المحسود عند تحركه بقلبه على المحسود، وقد شبه حسد الحاسد بالنار. ومعروف أن الحسد هو تملي زوال نعمة الغير، هذا تعريفه من ناحية الإيه؟ الواقع. أما من حيث حقيقة تأثير الحسد، حقيقته كيف تتم، كيف تتم حقيقة الحسد، فيقول بعض العلماء إنه كإشعاع، كذا تتخيله كما تتخيل أي نوع من الإشعاعات لا تراها، لكن في الحقيقة تؤتي، يعني إيه؟ لا تنكر وجودها. يعني من يسمع عن أشعة رنتجن أو أشعة إكس، هذه قالوا بها الأشعة اللي هي بتتنفذ من الأجسام لكن لا تمر من أجسام الصلبة، واضح كالرصاص مثلا وغيره، فيستعينون بها في تشخيص بعض الأمراض، واضح. فهذه الأشعة مثلا نحن لا نراها لكن نؤمن بوجودها. بل من ينكر الحسد لأنه لا يرى بالحواس الخمسة، فإذا لماذا يؤمن بأمور الغيب كأمور الآخرة وهذه الأشياء؟ إذن أين الإيمان بالغيب؟ لكن من حيث الحقيقة يوجد شيء اسمه حسد في الحقيقة شرعا يثبته الشرع واقعا وتجربة، هذا أمر مستقيم في الناس، وقوع أثر هذه النفوس الخبيثة كما يأتي إن شاء الله. فقالوا إنه كإشعاع غير مرئي، لكن لا نجزم أنه إيه تأثيره بالضبط، بنحاول لإيه هو الحسد بالضبط. فيقول كإشعاع غير مرئي ينتقل من قلب المحسود، في الحقيقة مش فقط من عين المحسود، من عين الحاسد، يأتي من روح الحاسد، روح الخبيثة، نفس الخبيثة هي التي تحسد، إنما ينتج إلى العين. لماذا؟ من عين هو الوسيلة التي يرى بها نعم الله على العباد. فينتقل هذا الشعور من قلب الحاسد إلى المحسود في حالة معينة عند تحرك قلبه على المحسود، عند اشتعال نار الحسد والغضب على نعمة الله سبحانه وتعالى على هذا المحسود، فيؤثر بإذن الله في هذا المحسود، ولذلك شبهوه بالنار. قال بعضهم اصبر على مرض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. اصبر على مرض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقال بعض الحاسدين بعدما تاب من الحسد، قال كنت إذا حسدت وجدا أجد حرارة في عيني، كأن عينه تشتعل فيها يعني حرارة من شدة تغيبه على نعمة الله على خلقه. قالوا الحسد هو اسم يقع على إرادة زوال النعم عن الغيرين وحلولها فيه، أو إرادة عدم حصول النعمة الغير شحا عليه بها. الحسد نوعين، إما حسد على نعمة موجودة أو على نعمة مفقودة. يحسد الحاسد على نعمة موجودة بأن يتمنى أن تزول عن صاحبها، إذا رأى نعمة الله على بعض عباده يتمنى أن تزول، ثم يفترق الحسد الحاسد، إما يتمنى أن تزول عنه لتتحول إليه هو، أو يتمنى أن تزول عنه لتتحول إلى غيره، أو يتمنى زوالها فقط، غير أن يتمناها لنفسه ولا لغيره، يتمنى زوال النعمة مطلقة. أي بعض أقسام الحسد. أيضا الحسد يطلق على إرادة عدم حصول النعمة كاستصحاب البلاء والمرض والفقر لغيره، فيشفق أن تصيبه نعمة، كأنه يعني يملك خزائن الله سبحانه وتعالى، فقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق فكان الإنسان قتورا. لهذا يقولون البخيل هو الذي يبخل بمال نفسه، والسخيف الذي يبخل بمال غيره. قال تعالى الذين يبخلون فيأمرون الناس بالبخل، فيشفق يعني على خزائن الله، كأن يؤخذ هذه النعم تؤخذ من خزائنه هو فيشح بها على الناس. هذه من أخبث يعني النفوس كما نبين إن شاء الله تعالى. فالغضب يثمر الحسد، والحقد يثمر الحسد، والحسد يثمر غضب الله سبحانه وتعالى على الحاسد. يقول بعض العلماء الغضب شعلة نار مستكنة في طي الفؤاد، استكانت استكانة الجمر تحت الرماد. ترون النار لما تكون ساكنة تحت الرماد، الظاهر رماد لكن في داخله نار، فكذلك الغضب شعلة نار عندها استعداد لأن هي تتوهج هي ثار الغضب على الإنسان ويستخرجها الكبر الدفين في قلب كل جبار عنيد كاستخراج الحجر النار من الحديد. فمن استخرجته نار الغضب فقد قويت فيه قرابة الشيطان. من اشتعلت فيه نار الغضب وخرجت من تحت الرماد أصبح في نفق قوي بينه من الشيطان وطلق قرابة. لماذا؟ لأنه خلق من نار. قال الشيطان خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن نتائج الغضب الفقد والحسد، وبها هلك من هلك وفسد من فسد. ومفيدهما الذي يفيد ومن فاضان الغضب أو الفقد أو الحسد من الذي يفيد هذه المشاعر يبغى إذا صلحت صلح معها سائر الجسد. إذا ينبع الخفض والحسد من القلب. قال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، حمية الجاهلية التي تصدر عن الغضب بالباطل. وقال صلى الله عليه وسلم لمن استنصحه وكرر عليه النصيحة قال له كل مرة لا تغضب لا تغضب لا تغضب، هذا رواه البخاري. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ما معناه ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد الذي يقرع الناس ويغلبهم، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا رواه مسلم. فبين أن الغضب يثمر الحقد والحقد يثمر الحسد، لأن الحقد الإنسان إذا امتلأ قلبه حقدا على غيره فهذا الامتلاء يدعو إلى التشفي وإلى الانتقام. فإن عجز بنفسه يتشفى الانتقام هذا بيكون عن طريق الحسد. ممكن إنسان لا يكفيه الحسد فإذا عجز عن أن يتشفى بنفسه ولم يؤثر حسده في المحسود أحب أن يتشفى منه الزمان وأن تؤتيه المصائب، وهذه عين الشماتة. فالغضب يلزمه عادة هزم من الإنسان، فإن عجز يرجع إلى نفسه ويشتد في الاحتقان والنفرة فيصير حقدا. والحقد أن يستلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار منه وأن يدوم ذلك. ومن ثمرات الحقد أنه يحمل صاحبه على تمني زوال النعمة عن الشخص فيغتم بنعمة إن أصابها ويفر بمصيبة إن نزلت به، فهذا هو الحسد. أما حقيقة الحسد الروح نفسها، يعني الإنسان الذي ينكر الغيبيات التي لا يراها في حياته، هو ما سر حياته؟ ما الفرق بين جثة الإنسان وهو حي وبين نفس الجثة فيها نفس الحواس وهو ميت بعض الحواس؟ ما هو إلا الروح والنفس. في فرق بين الإنسان العاقل وبين الحيوان غير العقل. أين العقل؟ هل نرى العقل؟ مؤمن بوجوده أكيد. في فرق بين الإنسان والحيوان وهو العقل. في فرق بين الميت والحي وهو الروح. إذا هل لا ننكر وجودها؟ لكن ما هي؟ ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي ولا أوتيت من العلم إلا قليلا. فكما ذكرنا أمثلة من هذه الأشعة، مثلا أشعة السينية، واضح؟ فهي غير مرئية لكن يؤمن لأنه نرى آثارها. فلا معنى لإنكار شيء بحجة عدم رؤيته. من أقوى الأدلة على أن نفس الحاسد، يعني نفس حسد الحاسد يؤذي المحسود، قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. كلمة إذا حسد إثبات أن في حقيقة لهذا الشر. فبعض العلماء أو بعض الكتاب يذهب إلى أن الحسد يعني يتمنى زوال النعمة ويجب أن يترتب عليها أذية باليد باللسان بالجوارح، واضح؟ يعني بمواعظة مادية للإيل الأذية. لكن ممكن لكن مذهب أهل السنة في هذه المسألة أن يؤمن الإنسان بوجود الحسد حتى ولا بنفسه فقط، دون أن يتعدى إلى الأذية باليد أو البدن أو الجوارح، بالقلب بالنفس الخبيثة كما يبين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله فحقق الشر منه عند صدور الحسد، من شر ما خلق ثم قال عن ذلك ومن شر حاسد إلى حسد. والقرآن ليس فيه لفظة مهملة، اللفظة المهملة هي التي لا معنى لها، لا معنى وراءها. ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسدا إلا إذا قام به الحسد. تقول هذا رجل ضارب قام به الضرب، شاتل قام به الشت، كذلك حاسد يعني قام به فعل الحسد، قاتل يعني قتل. ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسد وهو غافل عن المحسود لاه عنه، فإذا خطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه إليه ووجهت إليه اتهام الحسد من قلبه أو من قبله، فتأذى المحسود بمجرد ذلك. هذا شيء لا يقع تحت الحياة لكن الواقع يشهد له. فإن لم يستعذ بالله ويتحصن به ويكون له أوراد من الأذكار والدعوات والتوجه إلى الله والإقبال عليه بحيث يدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله على الله، وإلا ناره شر ناله شر الحاسد ولا بد. إذن الحسد سبب لوقوع الشر، ربما لا يقع تأثيره إذا وجدت موانع في الشخص عنده مناعة المحسود لك. كيف المناعة؟ بالذكر، بالتحصن بالأدعية والأذكار وقوة الإيمان، فلا يناله هذا الشر وإلا وقع فريسة له ولا بد. قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، هذا بيان لمعنى شر الحاسد، لأن شره إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه استعانة من شر عين الحاسد، ومعلوم أن عينه لا تؤثر بمجردها، يعني عينه كجارحة لا تؤثر، الذي يؤثر هو نفسه روحه الخبيثة. واضح؟ إذ لو نظر إليه، لو نظر الحاسد إلى المحسود نظر لاهن ساهن غافل عنه لم يقصده، لم يودي النفس الخبيثة إليه، كان ينظر إلى الأرض أو إلى الجبل وغيره لم يؤثر فيه شيئا، وإنما إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت نفسه الخبيثة، كأن بيحصل نوع من التفاعل في نفسه الخبيثة، واتسمت واحتدت واشتعلت فيها نار الحسد، فصارت نفسا غضبية خبيثة حاسدة أثرت بها تلك النظرة، فأثرت في المحسود تأثيرا بحسب صفة ضعفه وقوة نفس الحاسد. فمين اللي يغلب حسب قوة هذا وضعفه؟ كويس. فربما أعطبه وأهلكه كما سنرى في الأحاديث. بمنزلة من فوق فهما، يعني وجه فهما نحو رجل عريان فأصاب منه مختلا، لكن لو هذا الرجل قد ابتدى درعا سابغا لا يخترق السهم فهذا الدرع يحميه من هذا السهم. هذا الدرع في قضيتنا هو الذكر ويعني القرب من الله سبحانه وتعالى. وربما فرعه وأمرضه والتجارب عند الخاصة والعامة بهذا أكثر من أن تذكر. هذه العين إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة، تأثير العين يأتي بواسطة الروح الخبيثة مش العين نفسها، واضح؟ وهي في ذلك لمنزلة الحية التي إنما يؤثر سمها إذا عضت واحتدت، فإنها تتكيف بكيفية الغضب والخبث، فحدث فيها تلك الكيفية السم فتؤثر في الموضوع إلى آخره. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نوع من الحياة الأكثر وذات سفيتين، هاتين نوعين من الحياة قال اقتلوهما فإنهما يطمطان البصر ويفتطان الحبل. يعني تأثير الحياتين نوعين من الحياة، بمجرد إذا الإنسان ممكن بمجرد الرؤية فقط قد يطمطان بصره وقد يفتطان الحبل الحمل، يعني بالرؤية فقط وليس بممارسة مادية. إذن هذا تأثير النفس الخبيثة لهذه الحية. فإذا كان هذا في الحيات فما الظن في النفوس الشريرة الغضبية الحافظة إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية واتسمت وتوجهت إلى المحسود بكيفيتها؟ يقول ابن القيم فلله كم من قتيل وكم من سليب وكم من معافى عاد مدمن على فراشه يقول طبيبه لا أعلم داءه ما هو. فطبع يقول هذا الطبيب صادق، لأن هذا الداء ليس من علم الطبائع، لا يدخل في باب الطب هنا لأن الشيء حسي، واضح؟ هذا من علم الأرواح وصفاتها وكيفياتها ومعرفة تأثيراتها في الأجسام والطبائع وانفعال الأجسام عنها. هذا علم لا يعرفه إلا الخلاص من الناس، والمحجوبون ينكرون له. يقول: وهل الأجسام إلا كالخشب الملقى؟ يعني الجسد نفسه عبارة عن الفن بيحوى جسد، في قوانين تحكم الجسد دي مفروكة بقى للأطباء ويعني أهل العلوم المادية، وفي أشياء تحكمها المعرفة بالأرواح وبهذه الأمور الغيبية. يقول: هل الانفعال والتأثير حدوث ما يحدث عنها من الأفعال العجيبة والآثار الغريبة إلا من الأرواح؟ هل الجسد نفسه يؤثر بشيء؟ تخيل نفس الجسد وهو ميت، ماذا يكون يعني تأثيره؟ الأجسام عبارة عن آلة بمنزلة آلة الصانع، لكن المؤثر يكون الروح. فالصنعة في الحقيقة له، والآلات وصائف في وصول أثره إلى الصنع. يقول: ومن له أدنى فتنة وتأمل، يتأمل أحوال العالم ولطفت روحه وشاهد أحوال الأرواح وتأثيرها وتحريكها الأجسام وانفعالها عنها، يعني يرى من ذلك آيات عظيمة على ربوبية الله ووحدانيته سبحانه وتعالى، ويوقن أن ثم عالما آخر تجري عليه أحكام أخرى تشهد آثارها وأسبابها غيب عن الأبصار. فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين الذي أتقن ما صنع وأحسن كل شيء خلقه. ولا نسبة لعالم الأجسام إلى عالم الأرواح، بل هو أعظم وأوسع وعجائبه أظهر فآياته أعجب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فأمن هذا الهيكل الإنساني إذا فارقته الروح، كيف يصير بمنزلة الخشبة أو القطعة من اللحم؟ فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل وتلك الصنائع الغريبة وتلك الأفعال العجيبة وتلك الأفكار والتدبيرات؟ كيف ذهبت كلها مع الروح وبقي الهيكل سواء هو والتراب؟ هذه الحقيقة قالوا ذلكها جميعا. هل يخاطبك من الإنسان أو يراك أو يحبك أو يواليك أو يعاديك ويخف عليك ويثقل؟ تجلس مع إنسان تشعر أنه خفيف، تجلس مع إنسان تشعر كأن جبل فوق رأسك، هذا بتأثير ماذا؟ تأثير الروح. شيء لا يخضع، لا يخضع للقوانين المادية الحسية، لكن هذا عالم آخر له قوانين أخرى. يقول: ويخف عليك ويثقل ويؤنسك ويوحشك إلا ذلك الأمر الذي وراء الهيكل المشاهد بالبصر. فرب رجل عظيم الهيولة، عظيم الجثة، كبير الجثة، خفيف على قلبك، حلو عندك، وآخر لطيف الخلقة، صغير الجثة، أثقل على قلبك من جبل، وما ذاك إلا للطافة روح ذاك وخفتها وحلاوتها وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتها. وبالجملة فالعلق، العلائق والوصل التي بين الأشخاص والمنافرات والبعد إنما هي للأرواح أصلا وللأشباح الأجسام يعني تبعا. هذا كلام قوي في إثبات إن في يعني تأثير الروح والأرواح الخبيثة بالخير أو بالشر. قال أيضا في موضع آخر: لا يمكن العاقل أن ينكر تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس. لو يعني تساءب رجل بحضرتك، ربما تساءبت أنت، ربما تساءب جميع الجالسين، هل في وصلة مادية معينة بين هذه الأجسام جعلتها يعني تنتقل إليها التساؤل بهذه الطريقة؟ ليس إلا من تأثير النفس الكسلان، فتجالس الكسول فينتقل إليه هذا الكسل، فإذا تساءب تجد نفسك ترغب أيضا في أن تتساءب. هل في تلك كهربائي وصل أو أي وصلة مادية حسية أثرت هذا التأثير؟ وهذا تأثير الأرواح على بعضها البعض. يقول أيضا: أنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحي منه، ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخافه إليه. هذا في وصلات مادية هي التي أثرت، أم أنه تأثير الروح؟ والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية. التأثير قد يكون بالاتصال المباشر، يعني واحد خنق واحد، هذا يؤثر بالاتصال المباشر بمباشرة الأذية، وتارة بالمقابلة مجرد أن يقابله وجها لوجه، وتارة بالرؤية، وتارة بتوجه الروح بنحو تؤثر فيه. تارة التأثير يأتي بالرخى والتعاويذ والأدعية. نفس العائن لا يتوقف تأثيره على الرؤية، العائن الحاسد لا يتوقف تأثير عينه على أن يرى الشيء الذي يحسده، فرب أعمى يوثق له الشيء فيحسده ويؤثر فيه وإن لم يره. وكثير من العائنين يؤثر في العين بالوقف من غير رؤية. هذا انتهى كلام الإمام ابن القيم في إثبات حقيقة الحسد. يقول أيضا القرطبي: لا شبهة في تأثيره، أي في تأثير الحسد، في النفوس والأموال، وهذا قول عامة الأمة ومذهب أهل السنة، وأنكره قوم مبتدعة وهم محجوبين بما يشاهد منه في الوجود. فكم من رجل أدخلته العين القبر، وكم من جمل أدخلته القدرة، لكنه بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الحسد ورد في القرآن وفي السنة. أما القرآن فوردت كلمة الحسد، مادة حسد وردت في القرآن 5 مرات. فالأول الموضع الأول قوله تعالى: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذه المقصود أن يحسدون الناس، يعني بل أيحسدون رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من فضله، أي من نعمة الوحي. كما ذكرنا الذين قال لهم الناس، هذا عام أريد به خاص، وهو نعيم ابن مسعود الأشجعي. والموضع الثاني قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. الموضع الثالث قوله تعالى على لسان المنافقين: فسيقولون بل تحسدوننا. الموضع الرابع: ومن شر حاسد. الموضع الخامس: إذا حسد. هذا من حيث اللفظ. أما من حيث المعنى فورد في يعني آيات اختلف في تفسيرها، لكن على بعض الأوجه تفيد إثبات الحسد من القرآن. من ذلك قوله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهذا حسد أيضا على نعمة الإسلام. قوله تعالى: وودوا لو تكفرون، هذا أيضا تمني زوال النعمة عن المؤمنين. وفي قصة يوسف إذ قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم، إلى آخر الآية. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أي يحسدونك ويعينوك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. من ذلك أيضا قوله تعالى: إن تمسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فهذه تناكة، والحسد والتناكة يتلازمان. من الآيات التي لها تعلق بالحسد الآية التي تنهى عن الحسد، مثل قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال عز وجل: فما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قالوا في تفسيرها: بغيا بينهم، يعني حسدا. وقال أيضا: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، إلى قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أي حسدا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء. من ذلك أيضا قوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ومن ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. قال بعض أهل التفسير: أراد الجن من الجن إبليس، والإنس أراد قابيل، لأن إبليس أول من سن الكفر، وقابيل أول من سن القتل، وإنما كان أصل ذلك كله الحسد. فإبليس حسد آدم، وقابيل حسد أخاه هابيل. ولهذا يقال: الحسد أول ذنب عطي الله به في السماء، يعني معصية إبليس، وأول ذنب
عثم الله به في الأرض وهو حسد أبيل أبيل. أثنى الله على المؤمنين بعدم الحسد فقال عز وجل ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا تغيث صدورهم بنعمة الله على إخوانهم ولا يغتمون. فأثنى عليهم بعدم الحسد بعدم اختصاصهم بالحسد. فنختم بالآثار المتواردة في السنة والتي تثبت الحسد، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم وهي كلها أحاديث صحيحة، أنفيض أمتي داء الأمم، فقالوا يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال الأثر والبصر والتكاثر والتنادش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. يعني الجبير بن عوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بث إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة، وهي الحالقة. أنا إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما تتحابون به؟ أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم العين حق، هذا رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، أي العين حق يعني الضرر الحاصل عن العين وجودي أكثري لا ينكره إلا مهامد، فأمر العين مجرب محسوب. فهذا المقصود بقوله العين حق. فقال صلى الله عليه وسلم العين حق تستنزل الحالق، العين حق تستنزل الحالق. هذا الحديث حسن. المقصود العين حق أي الإصابة بالعين من جملة ما تحقق كونه ووجوده. تستنزل الحالق أي الجبل العالي، الجبل العالي. وقال صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء ثابت القدر فوقته العين، وإذا استغفلتم فاغفلوا. العين حق ولو كان شيء سابق القدر، هذا ضرب المثل بما لا يقع، لأنه لا يسبق القدر شيء. ولو كان شيء سابق القدر إذن هذا مبالغة في التمثيل في تحقيق إصابة العين. ولو كان شيء سابق القدر يعني في إثناء شيء وزواله قبل أجله وأوانه المقدر سبقته العين، لكن العين لا تسبق القدر، هذا مجرد مثل حتى يبين حقيقة هذه الإصابة وهذا الشر. العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغفلتم فاغفلوا. هذا الخطاب لمن يتهم بالعين، ويأتي بعد ذلك في علاج الحسد الكلام فيه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا العين تدخل الرجل القدر والجمل القدر. العين تدخل غير القدر أي يبلغ من تأثيرها أحيانا فتكفل الرجل فيدخل في القدر. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الحسد. العين تدخل الرجل القدر والجمل القدر، يعني إذا أصابت العين الجمل مات أو أشرف على الموت فينزحه مالكه يدركه قبل أن يموت فيدخل في القدر. فهذا هو المقصود، أن يكون مصير القدر الحل التي يدخل فيها بماذا؟ بسبب العين. العين تدخل الرجل القدر والجمل القدر. وقال صلى الله عليه وسلم إن العين لتولع الرجل بإذن الله، كما قلنا هذا شر كثير الشرور في الدنيا، زي المرض زي السحر زي أي نوع من الشرور تقع بإذن الله في أسباب تؤدي إليها وموانع تمنعها. إن العين لتولع الرجل بإذن الله حتى يصعد حارقا ثم يتردى منه، الحالق والجبل العالي يتردى منه بفعل العين. وقال صلى الله عليه وسلم العين حق تستنزل الحالق. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن ولد جعفر تجرع إليهم العين فأثرت لهم يعني أرقيهم، فقال نعم فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وعن عائشة رضي الله عنها قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذ بالله من العين فإن العين حق. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها فسعة يعني تغير وغاد، فقالت أبقوا لها فإن بها النظرة يعني أصابتها عين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت صبي يبكي فقال ما لصبيكم هذا يبكي، فهل استرقيتم له من العين؟ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا على انزاح الحوائج بالكتمان. انزاح الحوائج يعني سواء جلد نفع او دفع ضر، استعينوا على انزاح الحوائج بالكتمان فان كل ذي نعمه محسود. يعني اذا في هذه الحاله ايه العلاقه بين هذا وبين قول الله عز وجل واما بنعمه ربك فحدث؟ العلاقه ان هذا قبل حدوث النعمه، قبل حدوثها او يتحدث بها اذا امن الحسد. وعن جابر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله وقدره بالعين، اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. هذا حسنه الحافظ. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى احدكم من نفسه او ماله او من اخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركه فان العين حق. هذا الحديث نفصل في الكلام بعد ذلك ان شاء الله، لكن باختصار فيه فائده وهي ان الانسان ربما الانسان يحسد نفسه وربما يحسد من لا يحسد اذيته من ماله او ولده او اخيه، فاذا راى الانسان ما يعجبه من نفسه او ماله او ولده او اخوانه فليدعو بالبركة فإن العين حق كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني تقول اللهم بارك فيه ولا تضره سواء النفس أو المال أو الأولاد أو الإخوان، تقول اللهم بارك فيه ولا تضره. هذه رقية تمنع يعني تأثير هذه العين. وكان في رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد لله يشفيك. هذه بعض الاحاديث التي وردت في اثبات الحسد من القران ومن السنه. ان شاء الله نكمل في الفاضل باذن الله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فيضره شيء. هذا الحديث اخرجه الترمذي في كتاب الدعوات وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. ابن ماجه في كتاب الدعاء والحاكم في المستدرك وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. وفي لفظ السنن من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لم تصبه في يومه فجاءت بلاء، ومن قالها حين يمسي لم تصبه فجاءت بلاء في ليله. ثم ابتلي اذان بالفارج فراى رجلا حدثه بهذا الحديث ينظر اليه فقال له ما لك تنظر اليه؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نسيت اليوم الذي أصابني هذا فلم أقله ليمضي الله قدره.
وفي آخر حديث أبي داود: ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. وأخرجه الإمام أحمد والبغوي وحسنه بلفظ: من قال إذا أصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاثا لم تبدأه فاجئة حتى يصبح أو حتى يمسي. والحديث ثبت عنه المنذري وصححه الألباني في صحيح الترغيب وقال محققا زاد بن عاد: حديث صحيح. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله أي أستعين أو أتحفظ من كل مؤذن بسم الله، لأن الحديث له صدورة هي أنه يعني يحمي من الكفر ويحمي من الأذى، هذه يعني وقاية ومناعة من الأذى. فالمقصود بسم الله أتحفظ أو أتعوذ أو أتحفظ من كل مؤذن. الذي لا يضر مع اسمه أي لا يضر مع ذكر اسمه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، في الأرض معلوم ولا في السماء يعني من الفلاء الذي ينزل من السماء. من تفجأه فجأة أو فجاءة بلاء، إن تنطق فجأة بلاء بفتح الفاء وسكون الجيم أو فجاءة بلاء بضم الفاء ممدودة. إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب، إذا أتت البلية أو المصيبة فجأة من غير أن يتقدم بين يديها سبب يمهد لها. وقوله فأصابني الفالج، الفالج بفتح اللام قلة معروفة بالشلل الشقي، يسمونها يعني الشلل المنسي أو الهيمجي، وهي استرخاء لأحد جسر البدن. فيروي أبان ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة إلى آخر الحديث فيضره شيء. وفي لفظ السنن من قال حين يصبح وذكر الحديث: لن تصبه في يومه فجاءة بلاء، ومن قال حين يمسي لن تصبه فجاءة بلاء في ليلته. ثم ابتلي أبان بالفالج، ابتلي أبان يعني ابن عثمان رضي الله عنه بالفالج يعني الشلل النفسي أو الشقي. فرأى رجلا كان من قبل قد حدثه بهذا الحديث، فأتى الرجل ينظر إليه لما رآه مستمن بهذا المرض، فقال له: ما لك تنظر إليه؟ فقدم أبان إلى أن هذا الرجل كأنه قال في نفسه: كيف قال أو زعم، كيف زعم أبان أن أباه روى عن عثمان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال هذا صباحا أو مساء لم يضره شيء، ومع ذلك أصابه هذا الخيالات. فقال له: ما لك تنظر إليه؟ فوالله ما كذبت على عثمان، يعني كذبت في الرواية عن عثمان أبي رضي الله عنه، فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نسيت اليوم الذي أصابني هذا، يعني في ذلك اليوم الذي كنت فيه في هذا المرض بالذات كنت قد نسيته أو نسيت ذكر هذا الحديث، فلم أتحصل به فأصابني في هذا اليوم الذي نسيت فيه هذا الذكر. يقول: لكن نسيت اليوم الذي أصابني هذا فلم أقله لينذي الله قدره، فلم أقله لينذي الله قدره. وفي آخر حديث أبي داود: ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها بسبب هذا الغضب. فهذا من الأذكار من التعوذات التي ينبغي أن يحترز بها المؤمن ويتحصن بها من هذا البلاء أو من فجأة البلاء، أن يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقوله صباحا يعني ما بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، أو مساء من بعد العصر حتى غروب الشمس، وقيل من بعد غروب الشمس يعني إلى استحكام الليل، وغير موضع آخر في التفسير به. فقال أبان رفعا بتعجبه: ما لك أنظر إليه؟ يعني هذا نوع من استفهام الإنكاري. هذا فيما يتعلق بالحديث، وإن كان هذا الحديث له تعلق بما نحن بتوضيح من دراسة قضية الحسد في تفسير قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، فإلا سنرتاح إن شاء الله إلى الكلام عن طريقة علاج الحسد أو الوقاية ولا غيره. فالمقال كيف يتحقق الإنسان قبل أن تقع به العين أو أن يقع به الحسد، فهذا الحديث الذي ذكرناه هو من أسباب الوقاية من الشر قبل وقوعه. ثم نذكر علاج الحاسد نفسه وعلاج المحسود فيما يأتي إن شاء الله تعالى، لكن نلخص ما سبق من الكلام في تفسير قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. بينا أن الحسد لا يجتمع مع الإيمان الكامل، فوجود الحسد فلا يقارنه الإيمان مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار مثل من قبل كافرا ثم سجد وقال ولا يجتمعان في زوج مؤمن وجار في سبيل الله وخير جهنم ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. فالإيمان والحسد لا يجتمعان معا في قلب عبد. ورغم أن الحسد ليس من أخلاق المؤمنين بل هو من أخلاق الكافرين وإيمان الكافرين على الإسلام إبليس عليه لعنة الله، وذلك في حسده آدم عليه السلام على نعمة الله سبحانه وتعالى الذي أتاه إياه وأمره بالسجود له، فحسد إبليس آدم حتى قالوا الحسد أول معصية عصي الله بها في السماء، وهذا ما كان من إبليس، وأول معصية عصي الله بها في الأرض، وذلك ما كان من فعل قليل وغليل. أيضا حتى الله سبحانه وتعالى صفة الحسد عن طوائف من الكفار منهم أهل الكتاب، فقال عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فأهل الكتاب من اليهود والنصارى حسدوا المؤمنين على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام، الإسلام تتململ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ووصف المشركين أيضا بأن من أخلاقهم الحسد، فقال عز وجل أن يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فضرب أن المقصود بالناس هنا على قول كثير من المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما يحسبون الناس يعني رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله أي من نعمة الله. الحسد من أخلاق اليهود، قال صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وذكرنا قصة ذلك الصحابي قصة طويلة التي رواها أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيها أنه ذكر أن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من أهل الجنة، وأكرر ذلك ثلاثة ليالي يطلع عليه من أهل من هذا الفرد رجل من أهل الجنة. ثم محاولة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وتحييده حتى يعرف السبب الذي من اجله استحق هذه البشاره، ولما تقال عبادته وبقي في بيته ثلاث ليالي قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فاردت ان اعرف عملك فلم ارك تعمل عملا كثيرا، كان الذي بلغ بك ذلك او ذلك فقال ما هو الا ما رايت. يقول انا عبد الله بن عمرو فلما وليت دعاني فقال ما هو الا ما رايت ولو اني لا اجد على احد من المسلمين في نفسي ريشا ولا حسدا على خير اعطاه الله بجاهه. فقال عبد الله فقلت له هي التي بلغت بك وهي التي لا نزلت، هي التي بلغت بك وهي التي لا نزلت. فهذا صحابي وابشر الجنه ورفاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنه ثلاث مرات في ثلاث ليالي المتتاليات بسبب انه يجد وليس في قلبه غش ولا ذل ولا حسد في احد من المؤمنين. ايضا الحسد من صفات المنافقين، قال عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقال ان تصبكم حسنه تسلهم. بينا أن المؤمن الكامل الإيمان لا يحسد، لكن قد يقع من بعض الناس حسد فهذا ينقص من كمال إيمانه. هذا يعني ليس ذلك الذي يحصل لكل كافر، لكنه نقص أو كما قال قدم في عين الإيمان، قدم وتفاوت في إيمانه ونقصان فيه. سؤال الحسن يا أبا سعيد، هل يحسد المؤمن؟ قال: ما أنفاك بني يعقوب، لا أبانك، حيث حسد يوسف، ولكن وإما الحسد في قبرك فإنه لا يضرك ما لم يعد لسانك وتعمل به يدك. مما يؤكد أن الحسد ليس من أخلاق المؤمنين مع إخوانهم المؤمنين هذه الأحاديث التي تضمنت كثيرا من الآداب الشرعية التي تأتي هذه الصفة عن المؤمن. لذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فنفى عنه الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فهل يتصور أن يكون الإنسان مؤمنا كاملا ثم ليس فقط لا يتمنى أو لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لكن يتمنى زوال نعمة الله عن أخيه؟ هذا لا يمكن أن يكون من أخلاق المؤمنين. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تجادلوا ولا تحاسدوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. وفي حديث عياض بن حيان المجدعي رضي الله عنه مرفوعا: وأهل الجنة ثلاثة، رجل صالح مفسد متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل قربى ومسلم، وعزيز متعبد بالعيال. المفسد ده في الحديث: ورجل رحيم رقيق القلب بكل قربى ومسلم. فالحدث لا يمكن ان يكون من صفات هذا الرجل الذي هو من اهل الجنه. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا متفق عليه. فهل يتصور من يتداعى يعني من يصدق عليهم هذا الوضع ان يقع بينهم تحاسد وتناغم؟ وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا ومعه لبلب، يعني معه كهان، فليمسك ان يصدق على لسانها النفس الحبيبه التي تكون في راس الثاني، فليمسك ان يصدق على لسانها بكفه ان يصيب احدا من المسلمين من هذا الشيء. فراعى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلحه المؤمن وحمايته من الاذى بادنى فريق من الاذى حتى ولو غير متعمد، كهذا الذي يمشي بحديد او نجاح او نهام في الاسواق او في المساجد، فربما اذى بعض المؤمنين، ولذلك نهى وامر بان يضع تدخل على نظام السهام. فهذه في نهايه لخدمه المسلم وعلى لاذيته، فكيف ما هو ادنى من هذا الاذى من الحسد. من ذلك ايضا يعني نهي الشخص الذي يأكل الصوم أو البطل أن يقرب المسجد حتى تظهر منه هذه الرائحة القبيحة، لأن هذا فيه أذية للمؤمنين. فكل هذه المعاني تؤكد حرص الشرع الشريف على يعني حماية المؤمن من الأذى، ولذلك حرم هذا النوع القبيح من الأذى ألا وهو الحسد. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلق هذا الصدق فهو في ذمة الله، فلا يتغمكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يصده من ذمته بشيء يدركه ثم يشده على وجهه في نار جهنم. هذا رواه مسلم، وفيه بيان عظم حرمة المؤمن، وأنه لا ينبغي أن يناله أحد بهذا فضلا عن تمني زوال نعمة الله عليه أو الشح بحصول النعمة له إذا كان قد علمها. من طلق هذا الصدق فهو في ذمة الله، أي في أمانه وعهده، يعني له ضمانها الله أن يحميه له في جوار الله وفي حسن الله. فلا يأخذنكم الله أيها الناس أو المسلمون بشيء من ذمته، يعني لا تؤذوا من صلى صلاة الفجر فإنه في حماية الله. فإن وقع من أحدكم أذى لذلك الشخص الذي يحافظ على صلاة الفجر وبالتالي سائر الصلوات بالأولى،
فسوف الله يخبركم بعاقبة هذا الفعل حيث تعديتم على من هو في صلاته وكان في سبب صلاته صلاة الفجر. من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلب النجم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء مدركه ثم يكبه على وجهه على وجهه في نار جهنم. هذا فيه غاية التحذير من التعرض لسوء لمن صلى الصبح المستلزمة لصلاة بقية الصلوات الخمس، وأن في التعرض له بسوء غاية الإهانة والعذاب. والحديث معروف عن العلماء رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يظلم ولا يظلم ولا يظلم إلى آخر الحديث. باختصار تكلمنا عن معنى الحسد وقلنا إنه اسم يقع على إرادة زوال النعم عن الغير وحلولها فيه، أو إرادة عدم حصول النعمة في الغير شحا عليه بها. الحسد يكون على نعمة موجودة أو على نعمة مفقودة، ويحسب على النعمة الموجودة بأن يتمنى أن تزول عن صحيح عن المنعم عليه، أو يحسب على نعمة مفقودة فيتمنى أن لا تفتح له هذه النعمة شحا عليه بها. بينا أيضا العلاقة بين الغضب والحسد والحسد، وتكلمنا على حقيقة الحسد والرد على من أنكره. بينا أن من ينكر الحسد، من ينكر حقيقة الحسد ليس له دليل على إنكاره سوى أنه لا يراه بعينه. فمن ثم حاول بعضهم أن يؤول الحسد بأنه الأذى الثاني بالطريق الجوارح سواء باليد أو بآلة أو بشيء من ذلك، فقال هذا هو الحسد. لكن نقول الحديث كما ذكره صلى الله عليه وسلم الطريق تبين أن هذه خاصية لبعض أرواح الطريقة، فتحكم يعني هو رأى النعمة في غيره من الناس فيحصل انفعال نفسه الخبيثة بكيفية تكون سببا إلى وجه قلبه ونفسه الخبيثة إلى ذلك الشخص المنعم عليه، فتؤثر بإذن الله ولا تؤثر بذاتها ولا بفضلها. من ينكر مثل هذا الشيء وقد ثبت بالشرع الشريف وأمرنا بالتعاون به في سورة الفلق كما رأينا وفي الأحاديث التي نتلوها إن شاء الله، فيعني لماذا ينكر لماذا لا ينكر أيضا يعني أمور الأثار والجنة والقبر وكل هذه الأمور وأحوال يوم القيامة؟ فهل احتج بأنه لا يرى هذه الأشياء إذا لم يصدقها الكسائر الماديين الملاحدة؟ كلا، ذكرنا أن الإنسان يصدق بأشياء كثيرة لا ترى، العقل الروح لا ترى، وهي الفرق الجوهري بين الحي وبين الميت وما لم تؤمن بوجودها. وإلا فهل من لا يرى عقله يعني يعتبر نفسه هو عقل ولا يؤمن بوجود هذا العقل وما لم الروح؟ بل نحن ما منا أحد إلا يؤمن بهذه الموجات التي يعني تجري أو تسري عبر الأثير فتلتقطها بجهاز المذياع أو التلفاز أو هذه التجربة المعروفة لإرسال دوائي عبر الأثير الموجات تطبق بها ونحن لا نلمسها، ومع ذلك لا ننكرها. فما بالنا ننكر مثل هذه الأشياء؟ الأشياء التلوية كما ذكرنا هذه هي دولة التي ندرك آثارها. فالمقصود أنه لا شبهة في تأثير هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. ونبهنا على أنه ينبغي أن نستصحب قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا لسان الفرد كتب الله عليه، ولم اجتمعت على أن يدعوك إلى آخر الحديث المعروف. أما أنواع الحسد ذكرنا أنه إما يكون حسد يكون على نعمة موجودة أو على نعمة متلقعة. والحسد نوعان: مذموم ومحمود. أما